بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، أيضا من المسائل التي تذكر في باب الاعتقاد مما يتعلق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بأمر حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض هو مجتمع الماء، والمقصود هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فهذا الحوض هو ماء يجتمع ممدود من نهر من الجنة، وهو نهر الكوثر. فأكرم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تكون قوية بطرقها، بمجموع طرقها، أن لكل نبي حوضا، وأن الأنبياء يتباهون بكثرة الواردين على أحواضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالسنة وثابت بإجماع سلف الأمة، فالأحاديث الواردة في الحوض كثيرة بلغت حد التواتر. وفي البيتين اللذين يكرر دائما: رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالأحاديث الواردة في الحوض متواترة في الصحيحين وغيرهما. وصفة هذا الحوض كما جاء بيانه في الصحيحين وفي غيرهما كما أشار إليه المصنف رحمه الله. أما بالنسبة للطول والعرض، فطوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وهو أبعد ما بين أيلة، وهي مدينة في أطراف الشام أو على بحر القلزم، إلى عدن. وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك. وبالنسبة لأباريقه وآنيته فهو كثير جدا كعدد نجوم السماء، وهو ممدود أو يمد بميزابين من الجنة من نهر الكوثر. والذي يرد هذا الحوض هم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذه صفة الحوض في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أناسا كثيرين يذادون عن هذا الحوض يوم القيامة، وهذا الذود عن هذا الحوض على قسمين: إما أن يذاد الناس الذين من غير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا حوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأمته. وكما تقدم في الحديث المتقدم أن الأنبياء يتباهون يوم القيامة بكثرة الواردين على أحواضهم، فهذا حوض يذاد عنه من كان من غير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع هؤلاء الذين هم من غير هذه الأمة، لأن أنبياءهم حريصون على أن يتباهوا بكثرة أتباعهم. فإذا جاء من أتباع الأنبياء إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هضما لحق إخوانه من الأنبياء، فهو يدفعهم ويرشدهم إلى أن يذهبوا إلى أحواض أنبيائهم. وقد يكون هذا ليس لأجل هذا، وإنما يعني هكذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لكل نبي حوضا، وأن كل أمة تشرب من حوض نبيها. وأيضا الذين يدادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أناس من هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. واختلف العلماء في المراد بهؤلاء، هل هم المرتدون الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أظهروا الردة، أم هم أناس من المنافقين صلوا وصاموا وجاء يعني وقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأوا فكانت عليهم سكيم المؤمنين فيما يظهر، لكن في الباطن هم منافقون فيذادون يوم القيامة، أم هم أناس من أهل البدع والأهواء والكبائر من هذه الأمة لقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذه أقوال ثلاثة ذكرها أهل العلم، المرتدون أو المنافقون أو أناس من أهل البدع والأهواء وأهل الكبائر، ولا مانع أن يعني يشمل هؤلاء الثلاثة كلهم. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط لغة هو الطريق، والمقصود بالصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم يعبر عليه المؤمنون ليصلوا إلى الجنة. فمما يكون في اليوم الآخر ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الذي جاء وصفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دحض مزلة دحض مزلة، وأنه كما في حديث أبي سعيد في مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أنه أدق من الشعر، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط عليه كلاليب وعليه خطاطيف وعليه حسك. فقوله دحض مزلة بمعنى واحد، بمعنى المكان الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر عليه الأقدام، ما نسميه بلهجتنا العامية طحس، يعني مكان لا تثبت عليه الأقدام. وزيادة على هذا هناك كلاليب وهناك خطاطيف تخطف من أمرت بخطفه وجذبه وإسقاطه في النار. قال: والصراط حق. نعم، دل على الصراط الأدلة من السنة وهكذا إجماع سلف الأمة. وبالنسبة للحوض أنكره المعتزلة ومن شابههم، وهكذا الصراط أنكره أيضا أهل البدع والباطل، وهو ثابت في السنة وإجماع سلف الأمة. وهذا الصراط يمر عليه الناس أجمعون كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثبت عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط. والناس يجرون ويمشون على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمن كان سريعا في الدنيا إلى طاعة الله كان سريعا في مشيه على الصراط والمجاوزة إلى الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجري أعمال العباد أو يجري الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كمر الخيول، ومنهم كجري الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكبو ويسقط، ومنهم من ينجو. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء على حافتي الصراط يقولون: ربي سلم سلم. فالصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، فمنهم ناج ومنهم ناج مخدوش، يعني ينجو بعد مشقة وتعب وجروح وحرائق وآلام، ومنهم من يكردس ويسقط في نار جهنم. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. أيضا مما يذكر في باب العقائد ما يتعلق بالشفاعة، وهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فيذكر أهل السنة في كتب العقائد ما يتعلق بأمر الشفاعة، وكثيرا ما يخصون هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وإنما خصوا هذا النوع من الشفاعة بالذكر ردا على أهل البدع الذين أنكروها من الخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقتهم. وإلا فالشفاعات كثيرة، قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار، ذكر نوعا من أنواع الشفاعة، وإلا فالشفاعات كثيرة كما ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم. يعني الشفاعة الأولى ما تسمى بشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أن يقضي الله سبحانه وتعالى، أو أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. هذه الشفاعة التي يتأخر عنها الأنبياء، فإن أهل الموقف يأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، فيقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، فيؤذن له بالشفاعة، فهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الناس الذين قامت عليهم الساعة. هذه الشفاعة العظمى التي فيها تخليص الناس من الكرب والشدة التي هم عليها في ساحة الموقف وفي عرصات القيامة. والنوع الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. والشفاعة الأولى لا ينكرها أهل البدع، وهكذا الشفاعة الثانية لا ينكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يشفع في دخول الجنة، وهكذا في الحديث الآخر أنه يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، في الصحيح. وهذه أيضا، هذا النوع من الشفاعة لا ينكر أهل البدع. والشفاعة الثالثة الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار بأعمالهم وذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والمؤمنين. يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون لأناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. والدليل على هذا النوع من الشفاعة الحديث المتقدم، والأنبياء على الصراط يقولون: ربي سلم سلم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشمل الذين استحقوا أن يدخلوا النار، لكن يعني يشفع لهم في عدم دخولها. النوع الرابع من أنواع الشفاعة هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، في أناس دخلوا النار أنهم يخرجون منها، دخلوا النار بسبب ذنوبهم، ويشفع لهم الملائكة، ويشفع لهم الأنبياء، ويشفع لهم المؤمنون في الخروج منها بعد دخولها. وهذا النوع من الشفاعة تواترت الأدلة من السنة على وقوعها وحصولها، وأجمع على ذلك سلف الأمة، وأنكر هذا النوع من الشفاعة أهل البدع من المعتزلة والخوارج والإباضية ونحوهم، بناء على أصلهم في أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فإنه يخلد فيها. فهم يعني يقولون بأن ليس هناك إلا رجلان، رجل دخل الجنة فلا يدخل النار، ورجل دخل النار فلا يدخل الجنة. وهذا معتقد فاسد، يعني يرده الأدلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج من يخرج من أهل الكبائر والمعاصي من النار بعد أن يصير فحما فيها. نعم، هذا النوع الكم الرابع. النوع الخامس الشفاعة لأناس في رفع درجاتهم في الجنة، في رفع درجات أناس في الجنة. والدليل على هذا قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهكذا النوع السادس الشفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أنت منهم، يعني دعا لعكاشة بن محصن أن يكون من هؤلاء. والنوع السابع الشفاعة في أناس مخصوصين من أهل الكفر في تخفيف العذاب عنهم، يعني هذا الذي سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. فهذه أنواع الشفاعات، الشفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم لا ينازع فيها للبدع، ويعني الشفاعة لأناس من الكفار هو أبو طالب شفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، هذا ينازع فيه أهل البدع والباطل، وسيأتي الآن إن شاء الله. فالحاصل أن الملائكة والأنبياء والمؤمنون يشفعون، لحديث أبي سعيد يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفع الملائكة أو شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج أناسا من النار قد صاروا فحما فيلقيهم في نهر الحياة فينبتون فيها أو فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رحمه الله ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم، هذه الآية فيها دلالة على شفاعة الملائكة، ولا يشفعون الضمير يعود إلى الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وحديث أبي سعيد فيه شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، وفي الحديث الآخر الملائكة عن الأنبياء على حافتي الصراط يقولون ربي سلم سلم، في أنهم يشفعون لأممهم. قال ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، هذا هو الأصل، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن يعني يستثنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب كما ثبتت السنة بذلك، وهذا يعتبر مخصصا لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. يستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فالآيات القرآنية يعني عامة، ودلت السنة على تخصيص أبي طالب، وليس يعني شفاعة في إنجائه من النار، ولكن في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه دلت السنة على ذلك، لأنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ونصره، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شفع له فقبلت شفاعته فأن يخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشد الناس عذابا. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والمؤمنون، وفق الله الجميع لهن والحمد لله.